podcast Salt.
أمر باسمك إذ أخلو إلى نفسي كما يمر دمشقي بأندلسي. في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أطيب اللقيا بلا ميعاد. هل أنت إسبانية؟ سألتها، قالت وفي غرناطة ميلادي، وأمية رايتها مرفوعة وجيادها موصولة بجيادي، وجه دمشقي رأيت خلاله أشفان بلقيس وجيد سعادي، ورأيت منزلنا القديم وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي، والياسمين ترصعت بنجومها والبركة الذهبية الإنشاد. ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساب نهر سوادي. يمكن تقولوا لحالكم ليش يا بشر أخذت كل هالأبيات هاي؟ كان بكفي بيتين أو ثلاثة لحتى نفهم الفكرة. صدقاً الموضوع صعب، ما فيني أشوف وصف وجداني نوستالجي للأندلس مع دمشق إلا وأقراه كله. ما بعرف شو سر هالعلاقة الغامضة، حالة عشق أسطورية بين كل حدا عربي أو أمازيغي أو سوري ومغربي عموماً ودمشقي خصوصاً بالأندلس، حالة حنين لمكان ما زرته ولا شفته بالواقع. كل شيء كنت أعرفه عنه هو شوية صور من قصر الحمراء وأزقة قرطبة والمئات من الأشعار والقصص والتاريخ. ارتباط منطقي وبنفس الوقت غير منطقي بين دمشق والأندلس، بين البيت الدمشقي ذو الحديقة الداخلية أرض الديار، وبين بيوت غرناطة وملقة، بين الياسمين والنارنج أو النارنخة، وبين حارات الشام القديمة وبساتين غوطوطة وبساتين الأندلس.
من هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام هذا أيضا؟
ما به؟
عبر إلى الأندلس ونزل في طرش عند أبي عثمان الخائن وعبيد الله الخالد.
هل هي نبوءة عبد الرحمن الداخل بتجديد ملك الأمويين الدمشقي البائد في الأندلس؟ أم شغف عبد الرحمن الثاني في تكملة مسيرة جده الداخل بجعل الأندلس صورة عن دمشق؟ ليش صارت مضرب المثل بالجمال والسحر والتقدم والتطور عند الخليجي والمصري والمغاربي؟ ليش الأندلس صارت هوس عند كتار من العرب لدراسة تاريخها ومعرفة شؤونها وتفاصيلها؟ ليش الأندلس بالذات؟
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وفكر حالك عادة وحقدم
وتهلا بالله. معك مزبوط، بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح
المعجم؟
من بيت من مرادفات كلمة اصل، واذا اخذنا على الاصل
الجذر اللغوي. اهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت، معي انا بشير نجار. هذا الموسم من بودكاست من بيت يأتيكم بدعم من مؤسسة ويكيميديا، المؤسسة الام لويكيبيديا.
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى،
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى،
ما الحب إلا للحبيب الأول،
ما الحب إلا للحبيب الأول،
كم منزل في الأرض يألفه الفتى،
كم منزل في الأرض يألفه الفتى،
وحنينه
حنينه
أبدا لأول منزل،
أبدا لأول منزل.
الموضوع كان بديهي بالنسبة لي، الأندلس متميزة وحلوة لأنه متميزة وحلوة بدون تحليل عميق، حلوة لأنه أبنيتها حلوة، شوارعها وبيوتها وشجرها بيشبه مدينتي. بس لما كبرت وقريت وشفت لقيت كتار كمان عندهم هاد الولع والوله بالأندلس، حتى أنا شدت كتير من غير العرب المسلمين، لأنه قد يخال للإنسان أنه الأندلس وحكايتها هي شأن خاص بالمسلمين والعرب والأمازيغ. بس الموضوع أكبر وأعقد من هيك، نحن عم نحكي عن محطة من أهم محطات التاريخ الإنساني، حيث برهن الإنسان على قدرته على التعايش مع باقي الناس على اختلاف أديانهم، وحيث أكد كمان على أنه التطور الإنساني هو سلسلة بتنبنى فوق بعضها.
كتبت إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك رسالة أخبره فيها عن أحوال الناس في الأندلس وما يلحق بهم من ظلم واضطهاد،
بداية الحكاية كانت من دمشق ودولة الأمويين، لما توسعت غربا إلى المحيط الأطلسي وعبرت جيوش طارق بن زياد المضيق بين أفريقيا وأوروبا بين المغرب وشبه الجزيرة الإيبيرية سنة 711 ميلادي. وسيطرت الدولة الأموية على أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة اللي بتضم حاليا إسبانيا والبرتغال. واسم الأندلس بالذات له عدة روايات، شي بيقولوا أنه الأصل واندالي من شعوب الواندال أو الفاندال يلي إجت من اسكندنافيا واستقرت بشبه الجزيرة الإيبيرية، وشي بيقولوا أنه أصله لاتيني، وشي بيقولوا أنه هو تحريف عربي لكلمة أطلسي أو أطلنطي. الوجود الأموي ما كان مستقر بالبداية، لأنه نحن لسه عم نحكي عن القرن الثامن اللي شكل الدولة فيه كان لسه لا يزال غير متطور، والحدود غير واضحة والسيطرة لا مركزية، وخصوصا في الولايات البعيدة لأنه الاتصال بهالزمن كان صعب كتير، والبعد الجغرافي بيخلي البريد والقرارات والجيوش والسيطرة السياسية والاقتصادية بشكل عام صعب كتير. وظلت الأندلس عم تعاني من اضطرابات بين اليمنية والقيسية اللي هن القبائل العربية المتنافسة بهذيك الفترة واللي نزلت مع الجيوش الأموية اللي سيطرت على الأندلس، وثورات ومشاكل وقلاقل خلال فترة السيطرة الأموية من دمشق. بس بسنة 750 ميلادي انتهت دولة بني أمية بالمشرق على يد بني العباس اللي أسسوا الدولة العباسية وعاصمتها بغداد، وعملوا مذابح كبيرة ببني أمية لحتى يقطعوا أي احتمال بأنهم يقيموا دولتهم مرة تانية.
أراك قد أقبلت عليه دون إخوته، قد تدان زوال ملك بني أمية يا أخي. رجعت إلى خبر الحدثان، ما شأن عبد الرحمن بهذا؟
قد رأيت العلامات فيه، في وجهه وفي عنقه.
أي علامات؟ ألا تفصح؟
هذا هو الأموي الذي يحيي دولة بني أمية في المغرب بعد زوالها في المشرق.
بس في شخص قدر يهرب، بتقول النبوءة بوقتها أنه رح يجدد ملك أجداده الزائل في الغرب في الأندلس. وهون بديت رحلة عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك يلي قطع المدن والبلاد والصحاري والبحار سعيا وراء حلمه في إقامة إمارة أموية في الأندلس. وفعلا وصل هو وخادمه بدر، وقدر خلال كم سنة يسيطر على الملك ويأسس إمارة أموية خارجة عن سيطرة الدولة العباسية في الشرق. ومن أكثر الأمور اللي اهتم فيها الداخل هي نقل صورة دمشق معه. مثل أي حدا فينا بيبعد عن قريته أو مدينته أو بلده، شوارعه وحاراته، المناطق اللي عاش فيها طفولته وشبابه وتعرف فيها على الحياة، تعرف فيها على الفصول والموسيقى والحب، بصير الحنين عنده شيء موجع. لهيك سعى عبد الرحمن الأول أو الداخل أول أمير للأندلس الأموية أنه يجعل من قرطبة خاصة والأندلس عامة صورة لدمشق وسوريا، وزرع فيها نخلة جابة معه من المغرب، وكان يناجيها بشعره ويحكي إنها غريبة بهالأرض مثله، بعيدة عن أحبابها والناس اللي بيشبهوها مثله. تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل، فقلت شبيهي بالتغرب والنوى وطول التناء عن بني وعن أهلي. نشأت بأرض أنت فيها غريبة، فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي. ظل يحس بالحنين والغربة مع أنه أمير دانت له الجيوش والبلاد. هالبلاد اللي بدأ يتغير شكلها بعده، ظلت تصير فيها مشاكل وصراعات وحروب صغيرة مثل تمرد شقية اللي اندعم من الفاطميين بالمغرب. عموما الفاطميين كان عندهم رغبة بالدخول للأندلس وحاولوا عدة مرات يدعموا متمردين وثورات فيها، وطبعا صارت ثورات أخرى لأهداف أكثر محلية. بس على الجانب الآخر كان عم يتطور الوضع اقتصاديا وعلميا وحضريا، وأبناء الداخل من بعده كملوا المسيرة وطوروا واشتغلوا. وبديت من عهد الداخل لعهد أبناءه وأحفاده ومنهم عبد الرحمن الثاني تتشكل الأندلس اللي بنعرفها اليوم. الاهتمام بالعلم والبناء كان عظيم، وظل الوضع مكركب لأيام الأمير عبد الله بن محمد. تمرد هون وحرب هنيك وثورة بذاك الناح، وحط الأمير عبد الله ابن محمد ولي لعهده، بس ابن محمد قتل. أم سمى الأمير عبد الله حفيده ابنه لمحمد اللي اسمه عبد الرحمن الثالث ولي لعهده. عبد الرحمن الثالث أو الملقب بالناصر هو اللي حكينا كل هالمقدمة التاريخية لنوصل لعهده. يمكن كان في نبوءة حول عبد الرحمن الأول وأحياء ملك أجداده في الغرب، بس النبوءة الحقيقية كان لازم تكون لعهد الناصر، الناصر اللي غير شكل الأندلس والتاريخ والعالم كله. العادة بالأندلس كانت أنه توريث الإمارة بيكون من الآباء للأولاد، بس هالمرة انتقل للحفيد دون أي اعتراض من الأمراء التانيين، ويقال أنه السبب هو أنه الأندلس كانت ممزقة ومضطربة لدرجة أنه ما كان أي حدا بده يصير مسؤول عنها. ابن عذاري المؤرخ المراكشي بالقرن الثالث عشر وصف بأنها كانت جمرة تحتدم ونارا تضطرم شقاقا ونفاقا. ولما استلم عبد الرحمن الثالث الإمارة بالقرن العاشر تحديدا سنة 912 ميلادي وعمره 22 سنة، بدأ مباشرة بإخماد الفتن ومقاتلة المتمردين. استعاد السيطرة على إشبيليا وملقة وكورة ألبيرة، يعني ضيعة وأراضي ألبيرة وغرناطة وقرمونة. بعدين قضى على تمرد ابن حفصون اللي سيطر على أماكن واسعة من جنوب الأندلس وعاصر أربع أمراء واندعم من الفاطميين. بعدين اتجه لغرب الأندلس واستعاده، وبعدهم اتجه إلى الثغور العليا يعني الحدود الشمالية، وهنيك استعاد طليطلة. وبعدين استعاد زمام المبادرة وصد الممالك الإسبانية في الشمال مثل قشتالة وليون وأراغون، واستعاد أراضي أخذوها وسيطر على الحدود الشمالية. وسنة 929 ميلادي الموافقة لسنة 316 هجري أعلن نفسه خليفة على الأندلس ليواجه التهديد الفاطمي اللي كان عم يهدد الأندلس من المغرب. وبهالإعلان هاد بدأ عصر الخلافة وهو بعمر 38 سنة. عندما يريد الملوك أن يذكروا بعد موتهم يجب أن يكون ذلك بلغة العمران. ألا ترى كيف بقيت الأهرامات وكيف ضاع الملوك في تقلبات الدهر؟ هاي المقولة العظيمة تنسب لعبد الرحمن الثالث. ومع بداية عصر الخلافة بدأ بصناعة أسطورة الأندلس التي شغفتنا إلى يومنا هذا، البناء والعمارة للمساجد والمدارس، وسع جامع قرطبة الكبير وبنى مئذنة جديدة، وجلب النحاتين والفنانين لحتى يعملوا له واجهات فسيفساء لحتى يصير بيشبه الجامع الأموي بدمشق، وعمل نوافير قدام البوابة الرئيسية للمدينة، وأمر بفتح بوابة الأمير. وفتح البوابة كان بيعني للناس أنه ما عاد في خوف من هجمات المتمردين، يعني أنه الناصر سيطر على البلد وأمنه. ومع زيادة موارد الدولة المالية بسبب الاستقرار والتبادل التجاري أصلح الطرقات الرئيسية يلي كانت تتعبى طين بالشتاء، وبنى دار سك عملة جديدة، وعاد بناء سوق جديد ومسجد وبيت بريد. هذا غير الشغل بالمياه. المياه بالأندلس كان لها وضع خاص. المسلمين طوروا شبكة الري وكبروها وبنوا النواعير المشهورة بسوريا، ويلي هي عجلات خشبية كبيرة فيها أوعية بتحمل المياه من النهر وبتصبوا بسواقي، وأدخلوا عليها طرق حديثة بالسقاي. وبهذا السياق كتب المقري أحد المؤرخين اللي كتبوا عن الأندلس وحكى عن جمال القنوات المائية بالأندلس، وقال بما معناه أنه المياه بتمشي في قنوات مصنوعة ومرتبة بشكل رائع، وبتصب المياه ببحرة كبيرة وعلى حافتها في تمثال أسد مهيب وجميل الصنعة، بهي الطلعة رصع بالذهب وعيناه جوهرتان كبيرتان، والمياه بتطلع منه لتزين المكان المليان بالحدائق والجنان والأشجار المثمرة اللي بتزهر بالربيع، وفيها سواقي ومجاري مياه عذبة تمر من تحتها، محاولة من الأندلسيين لتصوير وصف الجنة في القرآن الكريم على حدائق القصور، جنات تجري من تحتها الأنهار. وبسنة 936 ميلادي بدأ الناصر ببناء مدينة الزهراء يلي كان هدفه منها هو بناء مدينة مكملة لمدينة قرطبة تكون مقر له لوزرائه وسفرائه وأهل الخدمة والقادة. وكانت هالمدينة هي عجيبة من عجائب الدنيا، تبعد عن قرطبة حوالي 7 كيلومتر وانبنت على سفح جبل، ويقال أنه كلف بناء ثلث دخل الأندلس السنوي.
طبعا هناك أجزاء من العالم لم تكن مظلمة أبدا، ففي حضارة امتدت من إسبانيا إلى الصين ضياء العلم والاكتشاف أشرق على كل شيء.
وبتقول الكتب ولو أنه فيها شيء من المبالغة أنه القصور والحدائق بمدينة الزهراء كانت خيالية. يقال أنه في قاعة جدران وسقفة صنعوا من الذهب والفضة والرخام الملون اللي إجوا هدية من ليو ملك القسطنطينية، وكان عند الناصر بالقاعة اللي بيستقبل فيها الزوار والسفراء في وعاء كبير بقلبه في زئبق، ولما تفوت أشعة الشمس كانت تنعكس من الذهب والرخام والفضة الموجودين بالقاعة. وكان الناصر يطلب من أحد رجاله يهز الوعاء اللي فيه زئبق، فلما يهزه كان يتحرك ويعكس الضوء بشكل يخلي الحاضرين ينبهروا ويرتهبوا بنفس الوقت. وكانوا السفراء يجوا للخليفة الأندلسي الجديد من كل مكان بأوروبا، من ممالك ألمانيا وإنجلترا وفرنسا واللومبارد أهل شمال إيطاليا حول مدينة ميلان اليوم وغيرهم. كانوا يبعثوا أبناء علية القوم عندهم يدرسوا بجامعات قرطبة، حيث أن الأوروبيين كانوا عايشين بعصر الظلام بحسب ما بيسموه. أكبر مكتبة بأوروبا كان فيه عدد قليل من الكتب وبمعظمها كتب دينية، والطب كان بيعتمد على الضرب والذبح لإخراج الشياطين. وجودة الحياة كانت سيئة جدا مقارنة بالأندلس، ولما كانوا يرجعوا طلاب الأجانب بالأندلس لبلادهم كانوا يفوتوا كلمات عربي بحديثهم لحتى يبينوا راقيين ومن مستوى علمي وحضاري مرتفع قدام أهل بلدهم. كثير من مدن الأندلس حتى الصغيرة منها كان فيه حمامات، وبكل حمام فيه مياه ساخنة. يمكن حس هالشي عادي اليوم، بس من 1100 سنة ما كان عادي، كان شي خارق. هذا الشي مو بس بيعطينا صورة عن التطور المعماري بالأندلس، بل بيحكي لنا كمان عن العادات الاجتماعية للأندلسيين، قديش كانوا يعتنوا بالنظافة، عن نمط الحياة أو اللايف ستايل للأندلسي اللي كان بس يخلص شغل يروح هو ورفقاته على السبا هذيك الأيام ويتحمموا ويتسامروا. الإضاءة العامة، هل فيكم تتخيلوا أن الطرقات بهذيك الأيام كانت مضاءة بالليل بلا كهرباء؟ كان يضوء بالزيت. يقال أن الطريق بين قرطبة والزهراء حوالي 7 كيلومتر كان مضاء وكأنه خيط من اللؤلؤ موصول بينهما. 4300 شرطي، 3837 جامع، 113,000 بيت، 300 حمام. وتراوحت التقديرات عدد سكان قرطبة بهذيك الفترة بين 100,000 ومليون نسمة، أكبر مدينة بأوروبا من حيث عدد السكان وواحدة من أعظم مدن العالم بوقتها. نافست بغداد وصارت مركز سياسي واقتصاد وتجارة عالمي. هذا عدا عن تقدم الطب الأندلس. ومن الأندلس انتقلت أنواع كثيرة من الفواكه والخضار من الشرق إلى أوروبا، قصب السكر والرمان والبرتقال والليمون والتفاح والخوخ والجوز واللوز والنخيل والعصفر والزعفران. صارت محطة اقتصادية توصل الشرق بالغرب، وتطور فيها الري وأساليبه، وبنيت الجسور والقناطر وطرق الري لحتى توصل بين البساتين كلها، وتطورت صناعة الزيوت والعطور والأدوية والورق والأصباغ والفخار والخزف والزجاج والنسيج والجلديات والسجاد والسفن وغيرهم كتير. والحكم ابن عبد الرحمن الناصر كان مولع بالقراءة والعلوم، كان بيمتلك حوالي 600,000 كتاب بمكتبة الزهراء. 600,000 كتاب كانوا يجيبوا آلاف الكتب على الإبل من بغداد ودمشق والقاهرة وغيرهم بمختلف الاختصاصات، الفلك وعلوم الطبيعة والزراعة واللغة والطب والرياضيات والفيزياء والكيمياء والهندسة وغيرها. وكأنه كان في حرص على التقدم العلمي ومعرفة كل ما هو جديد في عالم الأبحاث والعلوم، كأنه عم نحكي عن دولة متقدمة اليوم فيها جامعات وتستقطب العلماء والباحثين حتى يدرسوا فيها ويسهموا بتطويرها وتفوقها. وتعبت الأندلس علماء وفلاسفة ومؤرخين وشعراء وكتاب، كلهم عم يألفوا ويترجموا ويطوروا. حتى زرياب الموسيقي الشهير إجا من بغداد للأندلس اللي كانت عاصمة الفنون والموضة والأتيكيت. يعني كانت الأوضاع جيدة لدرجة أنه يقال أنه أهل مدينة سبتة بالمغرب طلبوا من عبد الرحمن الناصر يضموا لحكمه لما عرف به من العدل. وينقل عن الراهبة الساكسونية الألمانية روسويثة بالقرن العاشر وصفها لقرطبة بأنها زينة العالم أو مفخرة العالم. ومن أهم العوامل اللي خلت الأندلس تكون منفتحة على العالم ومزدهرة من الداخل وخصوصا بعهد عبد الرحمن الناصر هو التعايش لكم ببنثيا بالإسباني. لما كانوا القوط هن اللي حاكمين شبه الجزيرة الإيبيرية قبل وصول المسلمين، كانوا اليهود عم يعانوا من الطرد والتضييق أو حتى القتل. فلما حكم المسلمين الأندلس وخصوصا بعهد الناصر سادت فترات من الهدوء والتعايش بين الأديان. اليهود كانوا يمارسوا حياتهم وتجارتهم بسلام، المسيحيين كمان نفس الشيء، حتى أن قرطبة كانت تحتفل بعيد الميلاد المسيحي. طبعا في مراجع بتقول أنه في مبالغة بتصوير هذا التعايش وأن الوضع لم يكن ملائكي إلى هذا الحد، بس قرطبة والزهراء كانوا عايشين كتير من وجوه المدينة الحضرية الحديثة بمفهومنا اليوم، برفاهيتها، بالتعايش اللي فيها، بجودة الحياة، وكل هذا بالقرن العاشر الميلادي من 1100 سنة. هالتفاصيل كلياتها أسهمت بصناعة الصورة الجميلة والهالة حول الأندلس، الصورة اللي وصلتنا لليوم. التنوع العرقي والديني والإبداع والفنون والشعر والتقدم بالصناعة والزراعة والعلوم والرقي والقوة والهيبة والاحترام بين الأمم. بس الحلم هاد اللي عم نحكي عليه بديت نهايته مع وفاة الرجل اللي كان وراء كل شيء، عبد الرحمن الثالث اللي مات سنة 961 ميلادية. والوجه الناقص والمشكلة بالأندلس طفوا للسطح. الاستبداد بالملك يؤدي بالضرورة إلى انهيار الدول ولو بعد حين. لما الدولة تكون مبنية بكل تفاصيلها حول شخص رح يؤدي أكيد لانهيار الدولة وقت يروح، لأنه البناء من الأساس خطأ، ما تم حول الناس، تم لأمجاد الشخص بغض النظر عن النية. الناصر كان رجل عظيم أكيد بكل إنجازاته لنفسه وللأندلس وللبشرية، بس اللي ما حسبه أو حسبه هو الفراغ اللي رح يتركه وراه لما يموت. ما بالكم بزعماء ربطوا دولهم فيهم وما تركوا أي إنجاز يفتخروا فيه، بالعكس تركوا وراهم مصايب وحروب وموت وتشرد. المهم مات عبد الرحمن الناصر وورثه ابنه الحكم اللي ضل بالحكم لعدة سنوات، بعدين مات وترك وراه وريث صغير السن، وترك معه حاجب شاب طموح اسمه محمد بن أبي عامر، قدر يسيطر على الأندلس ويخلي الخليفة موجود بالاسم بس. وبعد نهاية عهد بنو أبي عامر القوية اللي اتسم بالاستبداد والسلطوية واللي طبعا ما خلى منه عصر أي حاكم بهديك الفترة عموما ولا الأندلس خصوصا، دخلنا بعصر ملوك الطوائف وبداية النهاية، تفتت الأندلس وبقاء بعض الجوانب لوجهها الجميل، الشعر والعلوم والفلسفة والفنون، لكن سرعان ما انحسر الوجود الأندلسي أمام المد الإسباني في حروب الاسترداد. وخرج آخر الأندلسيين عام 1492 اللي يصادف أو لا يصادف ويتفق مع الأقدار لنفس السنة اللي وصل فيها كولومبوس الأمريكيتين وبدأ عصر العالم الجديد. أحن وانتهى عصر الأندلس ولم يبقى لنا إلا الأطلال منها والتباكي على الزهراء وغرناطة وإشبيلية وقرطبة. ما كان هدفي أبدا بهذه الحلقة استعادة الماضي المجيد أو الاستناد على مقولة كنا وكنا ودانت لنا الأرض وأرغمنا الأنوف وما إلى ذلك. أنا عم أبحث معكم عن سر تعلقنا بهذا المكان من العالم. هل هي هزيمتنا؟ عم نبحث فيها عن انتصار الأندلس وهيبتها؟ هل هو ضعفنا وتخلفنا عم ندور فيهم على تطور الأندلس وتميزها وانتشار العلوم وتقدير الكتاب والعلماء والفلاسفة؟ هل هي مدننا المتسخة والعشوائية بل والمدمرة نبحث فيها عن جمال الأندلس وأزقتها وبيوتها وحدائقها؟ هل هو انقسامنا وعدم تقبلنا للآخر وتعايشنا المزيف بكثير من الحالات نبحث فيها عن تعايش الأندلس وانفتاحها في فترة من الفترات اللي حولها لمقصد لأوروبا كلها؟ هل هي غربتي وبعدي عن بلدي ومدينتي؟ عم دور فيهم عن الداخل ونخلته والناصر وحنينه لمدينة ما شافها أصلا وبيوته بتشبه بتفاصيل بيتي. هل هدول كلهم خلوا محمود درويش ونزار قباني يكتبوا شعرهم الدمشقي الأندلسي اللي لا يزال يبرهن لي في كل مرة على أنه الارتباط هو أمر قدري ونهائي ومنطقي؟ هل هي الأندلس نبحث فيها عن أنفسنا؟ كتب هذه الحلقة وقدمها بشر نجار، إنتاج وتحرير أحمد إيمان زكريا، تدقيق بيان عاروري، ترجمة كريستينا كاغدو، إخراج صوت تيسير قباني، فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وأمام عثمان ومعالي الغريب. وهذا الموسم من بودكاست منبت من إنتاج صوت يأتيكم بدعم المؤسسة ويكيميديا، المؤسسة الأم لويكيبيديا. والآراء الواردة في حلقات البودكاست لا تعبر عن رأي مؤسسة ويكيميديا أو العاملين بها أو انتماءاتها.